أسس التعامل والأخلاق للقرن الحادي والعشرين لجون بينز، يقرأه عليكم نزار طه حاج أحمد. الحسد. قال فرانشيسكو دوكوفيديو أن البلايا الأربعة في العالم هي الحسد والجحود والغطرسة والجشع. ويقول غونزالو فرنانديز دولا مورا في كتابه الحسد المساواتي ما يلي: اقتباس: الحسد هو الضيق الذي يشعر به المرء من سعادة الآخرين، وهو الرذيلة الوحيدة الخطيرة التي ما من أحد يعترف بها. في سبيل مناورة أفضل ضد الشخص المحسود ولخداع الذات، لأن الإنسان يدرك تلقائياً أن الحسد عاطفة خبيثة، إنه شعور كل الأزمنة والأمكنة. ومع أنه مضاد للمجتمع، فإنه يمكن استخدامه كمادة ربط عند حاسد ضد المحسود، وهذا الترابط بين الحاسدين لا يحدث تلقائيا، بل يشجعه الغوغائيون الذين يشددون على نقائص بعض الجماعات تجاه غيرها، فيصمونها بالظلم ويبشرون بطوباوية المساواة. الحسد قذر بشكل مطلق، وهو سلبي بالنسبة للفرد النشيط وغير النشيط على حد سواء، وخباثة صرف نظرا لعدم وجود أي مبرر يدفع إلى الحزن بسبب سعادة الآخرين والابتهاج بسوء طالعهم، وهو عاطفة منحرفة مجردة من أي إرادة طيبة. الخباثة المطلقة للحسد هي الدافع الأدبي لمن يعاني منه لإخفائه حتى عن نفسه. انتهى الاقتباس. ويشير هذا المفكر إلى حقيقة أن الحسد هو الخطيئة الوحيدة الخطرة التي لا يمكن الاعتراف بها، أي أن الفرد يحجبها ويخفيها إلى الأبد، وتعزى إلى حقيقة أن الحاسد يحتاج إلى أن يناور سرا ضد المحسود، لأن الاعتراف بالحسد يجعل أي تصرف يتخذ ضد سببه غير مشروع من الناحية الاجتماعية. والحسد في نظر أفلاطون هو الفرح لسوء طالع الآخرين، واعتبره خلقا معاديا للمجتمع لأنه يضعف المدنية، وهو عند أرسطو مرض الروح الذي يتظاهر كحزن لحسن طالع الآخرين وابتهاج لسوء طالعهم. وأن الحسد الذي يثيره كل شيء تقريبا هو الذي يسبب السعادة، ويبدو أن من يتطلعون إلى الشهرة هم أكثر ميلا للحسد. وصنف ميغيل دو أونامونو هذه العاطفة كمرادة نفسية وموات داخلي وبلاء شديد وسرطان رهيب للروح الإنسانية. ويقول شوبنهاور: اقتباس: ما أقصى القلة على المرء عندما يفكر برفاه الآخرين وخيرهم. لا يمكن للناس أن يحتملوا التفكير بإنسان سعيد لأنهم يشعرون بالتعاسة. أولئك الذين يحسدون المواهب الطبيعية أو التفوق الشخصي كالجمال عند النساء أو النبوغ عند الرجال لا يجدون عزاء أو أملا، ولا يجدون بديلا آخر سوى أن يكرهوا بشدة وعناد الشخص الذي يتمتع بهذه الملكات. هذا الحسد الموجه ضد الملكات الشخصية هو الأشد نهما وخطرا، لأن الحاسد مجرد من الأمل، والحاسد أيضا أكثر تفاهة لأنه يمقت بشدة ما ينبغي أن يحبه ويحترمه. يختبئ بحذر تام كآثم سري داعر، ولا يتعب من ابتكار الحيل والمكائد لإخفاء نفسه وحجبها. إنه معلم الخداع، وعندما تواجهه ملكات لامعة تقضم روحه فإنه يدعي بدماثة كبيرة بأنها غير مهمة، ولذلك لم يلاحظها ولا يكف عن التفكير بها ويتناساها أيضا صدفة. وعلى العكس فإنه ينشغل بالمكائد الشخصية لكي يتفادى بعناية أي تفوق مثبت أو معترف به في أي مجال، وفي الوقت نفسه يحيطه بالظلمة والإفراط في النقد والسخرية والافتراء، كالعلجوم الذي ينفث سما من جحره، ومع ذلك نجده يمدح بحماس الناس التافهين أو المتوسطين. وما هو أكثر سوءا أيضا هو أن الحسد يعزز الحاجز بين الأنت والأنا، في حين يجعله التفهم والتعاطف رقيقا وشفافا. وعندما يبلغ المرء مرحلة النضج التام يختفي التمييز بين الأنا واللا أنا، وكلما كان المرء لامعا أكثر كان وحيدا أكثر. انتهى الاقتباس. يعترف الموجهون الأخلاقيون بأن الحسد داء عضال تقريبا، وأن الرذيلة هي الوحيدة التي يمكن أن تشهر نفسها فقط، لأنها تعاقب من يبتلون بعذابها، وهو قديم قدم العالم وأول خطيئة على الأرض، وهو الذي يسبب الخلط بين طبقات الناس وأحوالهم لأنه شامل، وهو معاد للمجتمع ويفكك التضامن والوحدة ويبعد الحاسد عمن هم أسعد حالا. صرح بانتيو سبينوزا الفيلسوف الهولندي من أصل إسباني بأن الناس بطبيعتهم ميالون إلى الحسد الذي هو صفة للطبيعة البشرية، فمعظم الناس حاسدون ولا يتحملون بعضهم بعضا، يعارضون بعضهم بعضا بمقدار ما يدفعهم الحسد أو شعور الكره ضد بعضهم. ويضيف سبينوزا أن من هم أكثر ميلا للحسد هم المتكبرون الذين يظهرون أكثر تفاهة ووضاعة. الحسد أسوأ خطيئة وجدت، لأنها الأكثر خطرا واحتجابا ونفاقا ومعاداة للمجتمع. إنها قوة خبيثة تعطل أي خير وجمال وانسجام وفضيلة. وبسبب الطبيعة الماكرة للحسد، فإنه ما من أحد يخبر واعيا مكائد حسد الآخرين وتأثيره. والحاسد يستفيد دائما من الأحابيل والمكائد الاستثنائية جدا لكي يحسد دون أن يبدو عليه ذلك، ويحتال لكي يقاوم من يحسدهم أو ليحط من شأنهم، حتى أنه ما من أحد يدرك في أي وقت السرطان الأخلاقي الذي يستنزفه، فهو يحاول أن يشوه الذكي والقيم والمستقيم والمبدع والناجح، لأنه عن طريق قطع هذه الرؤوس التي تجعله يشعر بضآلته يشعر بأنه ازداد حجما. إنه يكره من يظهرون، ويبرر هذا الشعور الذي يستخدمه بصورة جيدة جدا لإثبات ذرائعه المعقولة ظاهريا، أو تدمير من يتجرأ على إضعاف تجانس القطيع بتفوقه عليه. كل هذا شريطة ألا يدرك أحدهم المرادة التي تجتاحه، ويتيح له الإخفاء والنفاق والتمويه ارتداء قناع المحسن أو المدافع عن قضية جماعة ما. والحاسد عادة قبر مبيض في الواقع، يتفسخ الحاسد داخله مع أنه يظهر من الخارج منظرا رائعا للطيبة الاجتماعية. والحسد في الوقت نفسه مرض أخلاقي وعقلي، ورذيلة وزلة أخلاقية، وهو لا يميز كمرض لأنه مراضة لا يريد أحد أن يراها، وواحد من الاضطرابات يؤثر إلى حد ما على كامل النوع، ولذلك يمكن تمييزه فقط من قبل كائنات استثنائية، وهي لسبب ما بعيدة عن هذه العاطفة المنحرفة. والنفاق أيضا الذي هو الرفيق الأبدي للحسد يجعل من المستحيل فهم أو إنكار حجم مدى هذا الاضطراب، فما من أحد يريد أن ينزع قناعه ليكشف عن الوجه القبيح للحسد. وأخيرا، لا يهم مدى ما يتحدث المرء عن هذا الاضطراب أو يظهره أو يختبره، والشيء المؤكد هو أنه كما يستحوذ الغرباء في أفلام الخيال العلمي على عقول الجميع، يمكن فقط لأقلية ضئيلة أن تقدر النتائج المرعبة لعاطفة تعمل دائما على وضع إنسان ضد إنسان. ليس الحسد هو الذي يسيطر على الإنسان ويجعله ضحية سلبية له، بل على العكس، إنه الإنسان هو الذي يختار أن يكون حاسدا بالطريقة نفسها التي يختار أن يكون فاضلا أو خبيثا، إلا إذا كان هذا خيارا يستجيب لآلية التأمل اللاواعي. هناك أناس يذهبون عادة لمشاهدة أفلام الرعب أو الأفلام الغريبة دون أن يكونوا ملزمين بذلك، أو يفضلون أن يكونوا تعساء على أن يكونوا سعداء، أو مثارا للشفقة على أن يكونوا موضع حسد. وعلى المنوال نفسه، إن السراديب الخفية للروح البشرية تجعل بعض الناس إلى حد غريب يفضلون الظلمة المؤلمة على النور، فيعزلون أنفسهم باختيارهم عن الألق الساطع للفضيلة والسعادة، ويختارون أن يكونوا مفعمين بالكره والامتعاض على أن يكونوا ودودين وأخويين. كانت دائما تؤثر علي تلك الطبيعة المعقدة أو الغامضة جدا في عواطفها، تلك التي تدفع الفرد إلى مساواة الأشخاص اللامعين أو السعداء أو المثيرين للإعجاب عن طريق قطع رؤوسهم. وإنما يفعل الحاسد هذا بهدف الاستيلاء على مواهبهم، سواء كانت مفترضة أو حقيقية، أو يهدف من وراء ذلك لرفع نفسه من خلال المغايرة، أو الحط من شأن من يبزونه أو يحطون من شأنه. والنتيجة النهائية لهذه المكائد مشؤومة ولا يمكن التنبؤ بها، وتؤدي إلى عقوبة آلية للحاسد، حيث يحكم على نفسه من خلال عاطفته بالدونية الدائمة، لأنه في الواقع يحسد فقط من يثيرون إعجابه أو من يعترف أنهم متفوقون عليه. ويسبب هاجس الحسد هذا تثبيتا ضارا فيما يخص صورة المثير للإعجاب، وهذه الآلية تعني حتما التطلع إلى أعلى بألم وانزعاج نحو من يثير الإعجاب. فالشخص المثير للإعجاب الذي يريد الحاسد أن يلحق به الأذى يحتل دائما في ذهنه مكانا أعلى، أما هو نفسه فيكون دائما في موضع ثانوي. ولهذا قيل إن الرذيلة الواضحة فقط بسبب ظهورها تحمل عقوبتها في ذاتها، فعن طريق الرغبة في إيذاء الآخرين يؤذي المرء نفسه، وعن طريق التطلع إلى الظهور يصبح عبدا وهامشيا، وعن طريق محاولة الحط من شيء مثير للإعجاب ينتهي إلى تمجيده، وعن طريق الهجوم على سعادة الآخرين يدمر سعادته الخاصة. فالمرء لا يحمل حسدا لمن هم دونه، وما من أحد يحسد بشعا أو مشوها أو غبيا أو كريها أو فاشلا، وما من أحد أيضا يحاول أن يهاجم الجروتسك في الفن أو الأعمال التي تفتقر إلى الانسجام والجمال. وهذه الصفات على وجه الدقة هي التي تثير الحنق وسوء النية، على اعتبارها الستائر الخلفية لما يعرضه الفرد من تفاهة وقبح. تقول ميلاني كلاين إن عملية الحسد تبدأ دائما بإعجاب أولي يشعر به المرء تجاه شخص ما، وهو شعور يتطور لاحقا إلى تعلق وحب بمظاهرهما الإيجابية، أو إلى حسد بشكله السلبي. ومع أن الحسد قوة تفكيكية معادية للمجتمع وتخرب تضامنه، فإن المصابين به يتوحدون عادة للوقوف ضد الناس الجديرين أو البارزين، وقد يكون هؤلاء الناس أذكياء جدا، أو من أسرة معروفة، أو من الأثرياء، وقد يكونون ناجحين أو يتمتعون بالجمال أو من ذوي المنزلة الأخلاقية الرفيعة. وبوجه عام فإنهم يقفون ضد كل من يبرز أو يتمتع بمواهب مميزة في أي مجال. يشعر الناس المستاؤون بالتهديد من قبل الناس السعداء المستقيمين البسطاء المنضبطين المنسجمين، وهم يتصورون أن ما يتمتع به هؤلاء كان قد استلب منهم بطريقة خفية. فهناك أحزاب سياسية وجدت بسبب القدرة السلبية لحسدها، وحكمت عن طريق كلمة السر وضع نهاية لامتيازات بعض أعضاء المجتمع، أو كتيارات التفكير التي تستخدم الحسد كغراء رابط يجمع الممتعضين الحاسدين بهدف إحداث الثورات. فقد قال ميغيل دو أونامونو: الحسد مصدر الديمقراطية، والسلام والديمقراطية يولدان الحسد بصورة قسرية تقريبا. الديمقراطيات هي الحسد. لا يحتمل الحاسد أن يرى شخصا متميزا وكرد فعل يحاول معادلته، لأنه لا يمكن أن يتحمل الدونية والاختلاف. والحسد بالذات هو خلفية هاجس المساواة، أي التطلع إلى مساواة الناس من خلال الحصول على نوع ما من السلطة السياسية تساعد الحاسد على إنزال العقوبة بجريمة الظهور، وبمعنى آخر معاقبة من يكسبون مزيدا من المال، الناس المنضبطين الذين يسيطرون على أنفسهم، والمبدعين والأذكياء والبسطاء والسعداء. وقد أدرك هذا غونزالو فرنانديز، إذ يقول: إنه لزيف مطلق أن الناس يولدون بطبيعتهم متساويين، والحقيقة هي أنهم يظهرون إلى هذا العالم بقابليات غير متماثلة، حتى أنه يمكن تصنيفهم بوضوح على نحو هرمي. والتماثل الذي تحدث عنه روسو يتعارض مع المعطيات الواضحة لعلم الوراثة وعلم الوظائف وعلم النفس. إنه خيال يستخدمه الغوغائيون ويستهلكه المحبطون. انتهى الاقتباس. ثم يضيف: اقتباس: أنصار تقدم الجنس البشري ليسوا حشودا منتظمة، ولكنهم أرواح متفوقة، أناس أكثر اختلافا. الواجب الاجتماعي العظيم في عصرنا ليس زيادة إمكانية المساواة في المجتمع والدولة، بل زيادة التفريد، أي individualization أو individualizing. وكلما كان استسلام المجتمع لتحريض الحاسدين كبيرا، كانت العوائق في سبيل التقدم أكثر. والحسد المساواتي شعور اجتماعي رجعي من غير منازع، وإنه لتحريف لفظي مضحك أنه ينبغي للتيارات السياسية التي تسمي نفسها تقدمية أن تحرض هذا الضعف عند الجنس البشري. انتهى الاقتباس. وفي الحقيقة إن الحسد هو العاطفة السائدة التي تتحكم وتحكمت دائما بالارتقاء التاريخي للجنس البشري. فالحرب والثورة والاضطرابات العنيفة كانت دائما هي الغرض الذي لا يمكن الجهر به للاستيلاء على الأشياء التي تثير الحسد. وعندما تخرج الحشود إلى الشوارع بقصد الشغب، فإنها لا تفعل ذلك احتجاجا، بل كعمل تخريبي مصمم لتهدئة الحسد الذي يلتهم أحشاءها. وعندما تفرض الدولة ضرائب تمييزية مستغلة احتكارها لاستخدام القوة بصورة قانونية، وتتجاهل تساوي الناس أمام القانون، فإنها تفعل هذا لغرض تحقيق المساواة بالعنف، وبهذا تشبع حسد الناس. وعندما يتجاهل أحدهم شخصا متطرفا في استقامته أو ناجحا أو مبدعا أو يسخر منه دون سبب وجيه، فإنما يفعل ذلك لغرض وحيد هو تهدئة حسده. وانتشار الحسد هو العامل الرئيسي الذي يعوق تقدم الأمم. إن سرطان الماركسية التي أسيء فهمها وتطبيقها يسمم روح البلدان الفقيرة إلى سنوات طويلة قادمة، وذلك عن طريق استخدام الامتعاض العاطفي الحاسد لدفع الناس إلى الانضمام إلى الحشود، ولكن بطريقة تخريبية. واللاواعي الجماعي لهذه الأمم هو الناقل لفيروس الكره الشديد للناس المثقفين اللامعين. إنها تؤمن بضرورة توطيد ديكتاتورية البروليتاريا عن طريق تدمير النظام القائم. إن تخلف النمو يعني دائما تنامي الحسد وانتشاره، ويستغله المحرضون السياسيون ويستخدمونه رغبة منهم في احتكار السلطة. والبلدان المتطورة اقتصاديا أقل تأثرا بآفة الحسد، ولهذا يمكنها أن تكرس طاقاتها لعمل مبدع، في حين يستحوذ على البلدان الأقل ثروة هاجس توسيع سلطة الدولة إلى أبعد الحدود عن طريق مصادرة الضرائب للتحكم بحياة المواطنين وكبت المعارضين. إنما يفعلون هذا رغبة في تحقيق التجانس الذي يسبب عادة صعوبات كبيرة في سبيل التطور الاقتصادي، حتى أن هذه البلدان تعاني دوريا من انكفاء في جهودها وإحباط لتوقعاتها، مما يقود إلى التعليلات السهلة عقليا للأسباب التي تكمن خلف المشكلات، دون الاعتراف أبدا بأن هذه الأمم مصابة في واقع الحال بالحسد، وأن هذا الاضطراب قد يتحول إلى مرض نهائي. لم يحاول أحد أبدا أن يقدر مدى الضرر أو الخسارة التي تعاني منها بلد ما بسبب عاطفة الحسد، التي تبقى محجوبة وسرية جدا، حتى أنها تجبر المرأة على أن يبتكر لها أسماء غريبة لكي يخفي طبيعتها الحقيقية، لأنه ما من أحد يجرؤ على تسميتها باسمها الحقيقي. ففي تشيلي مثلا يعرف الحسد تحت اسم ملطف هو جذب السترة، جذب سترة شخص ما إلى أسفل لإسقاطه لأنه رجل ناجح. وفي هذا البلد بالذات تستخدم استراتيجيات غريبة لإخماد مشاعر الحاسد أو كتمانها أو إخفائها، ويبدو كما لو كان استخدام لغة ودودة أو لطيفة أصبح يمارس باستخدام صيغ التصغير التي تستخدم عادة مع الأطفال، فجون يصبح جوني، وهناك عدد لا حصر له من هذه الأسماء المصغرة التدليلية. وعموما إن الجميع يتحدثون إلى بعضهم كالأطفال لمحاكاة حالة مقابلة للحسد. إن الإفراط في المجاملة والرغبة في الإرضاء يصبح أداة ممتازة لإسكات الحسد أو تحييده. وبما أنه يغلي دائما تحت السطح فإنه يتوجب كبته أو تحييده، وعندما يحدث هذا فإن انفجارات الغضب تكون عادة أكثر عمقا وعنفا من الحد الطبيعي، لأنه في تلك اللحظة يظهر فجأة انفجار ساحق للحسد المكبوت، وعلى المرء أن يتخيل الحجم الهائل من الطاقة النفسية التي تستهلكه عملية الحسد، والاستراتيجيات الاستثنائية التي يستخدمها الحاسد لحجب رذيلته عن نفسه وإخفائها عن زملائه، ولتوفير متنفس لعوامل الدفع العاطفية الهائلة بطريقة مموهة ومقبولة اجتماعية. وينبع كل هذا من استخدامه الخبيث أو المنحرف لملكاته الخاصة، التي لو استخدمها بطريقة إيجابية لقادته إلى السعادة والنجاح. إن كل من قاموا بدراسة هذه المسألة حاولوا دون نجاح يذكر أن يكتشفوا المنشأ الحقيقي لهذه القوة الساحقة التي تستعبد الفرد، لأنه لا يكفي أن نقول بأنها تنشأ من مقارنة المرء لنفسه بأناس آخرين أكثر سعادة وأفضل موهبة، أو من الرغبة في تملك السلع التي يملكها الآخرون ويفتقر إليها هو. وأظن أن هناك نوعين من الحسد، أحدهما ذاك الذي يتخذ مكانه في الجنس والآخر في المعدة، والأول ذو طبيعة سادية مازوخية كالغيرة، فالحاسد بالتناوب يفرح ويتألم لمعرفته أن هاجسا يتملكه، ولأنه عاجز عن مواجهة تلك العاطفة الساحقة التي تستعبده، وهي حالة مثيرة تحرضه جنسيا وبالتالي تقوده إلى ممارسة لذة منحرفة. والحاسد يكره الشخص المحسود ويرغبه ويرقبه بالاهتمام نفسه والعاطفة نفسها كما يفعل العاشق، ولا يستطيع أن ينساه، ويشعر دائما بوجوده ويتدخل في مشاعره وفكره وأحلامه، ويود لو يمتلك أمتعته أن يشاطره حياته وسعادته، أن يحظى باحترامه واعتباره، ومن ثم يرفضها بازدراء. الخلاصة أن يتواجد معه بشكل دائم. وقد قيل في العبودية إنها ظاهرة تكافلية، لأن السيد كان عادة تابعا كالعبد ما دام السيد لم يكن قادرا على الحياة دون العبد. وتمر بالحاسد لحظات فيها يود لو يسيطر على الشخص الذي يحظى بإعجابه سلبيا، لا ليدمره بل لكي يشاطره وجوده. وفي لحظات أخرى يود لو كان ينتمي إليه للهدف نفسه الذي يحمله في عقله، فهو يستمد حافز حياته من عاطفة الحسد عن طريق اختراع الاستراتيجيات بجميع أنواعها ليلحق الضرر أو الأذى بالشخص الذي يحظى بإعجابه سلبيا. ويعتمد الحسد الذي ينشأ من المعدة على النهم الجشع لجهاز الهضم الذي يتفاعل على نحو معاكس للوفرة عند الآخرين. والرغبة في امتلاك السلع لا تعني في هذه الحالة امتلاك المواد الغذائية، وإنما السلع أو النوعيات التي تمثل البقاء بطريقة ما. وكما أن سمك القرش لا يميز عندما يقبل على الأكل، كذلك أيضا يكافح الدافع النهم للمعدة لابتلاع والتهام كل ما يفترض أنه يكون سعادة الآخرين. وفي الحب مثلا أصبح تعبير يمكن أن آكلك شائعا، وهذا التعبير لا يمكن تفسيره بمعناه الشبقي بل بمعناه الذوقي. فكثيرا ما توصف الفتاة المليحة على أنها كعكة حلوة أو حلوة أو سكر أو عسل، وذلك من خلال الحسد الذي تثيره صفاتها الأنثوية التي يحرم منها الرجال. وأن يأكل المرء يعني أن يضمن لنفسه شيئا يرغبه لكي يتفادى إمكانية حرمانه منه. والحسد القضيبي الذي اكتشف فرويد أنه نموذجي بالنسبة للنساء يمثل الإعجاب بالعضو الذكري الذي تفتقر إليه المرأة، والذي هو مصدر نقل النطفة التي يمكن أن تجعلها تحبل وبالتالي تساعدها على تكوين الحياة. وهو مشابه لحسد ثدي الأم الذي وصفته ميلاني كلاين، عندما يكتشف الطفل أن حليب أمه يمكن أن يمنع عنه وأنه لا يمكنه أن يتحكم بمصدره. إن إمكانية استيلاء المعدة على ما ترغبه من طعام بوسيلة بسيطة هي البلع تقودنا إلى القبول بوجود نسخة نفسية للوظيفة الهضمية شهيتها الرئيسية هي الاستيلاء على بعض السلع أو النوعيات المرغوبة. وربما تكون أسطورة دراكولا نشأت من هنا. إن جسدنا مادي وطاقي في آن معا، ولأعضائنا تنظيم مادي مترافق بوظيفة طاقية من طبيعة مماثلة. وعندما تنحرف هذه الآلية فإنها لا تكفي لإشباع حاجاتها الطبيعية، ولكنها كالبخيل ترغب بالتجميع لمجرد الاحتفاظ. إن المعاناة بسبب حسن طالع الآخرين تتجسد عادة بحدوث اضطرابات في الكبد والمرارة، واضطرابات جلدية وعصبية، وأمراض أخرى أكثر شدة، وتظهر في حالات أخرى في الوجه على شكل تصبغ في البشرة وفي الإيماء والوقفة والتعبير والتحديق، وأية انفعالية سلبية تسبب أيضا هبوطا في الجهاز المنيع مع ما ينجم عن ذلك من عقابيل متوقعة. الامتعاض هو الشكل الأكثر مكرا وخداعا للحسد، ويصفه نيتشه على أنه حالة العقل عندما يرفضون رد الفعل الحقيقي أي ارتكاس التصرف، ومن يعوضون عنه بانتقام خيالي فيقول اقتباس. الشخص المنتعض عاجز وذو غريزة نهمة يلجأ إلى إشباعها بعملية عقلية. والسبب الحقيقي للامتعاض والثأر وما شابه هو الرغبة التي تتملك شخصا ما بتحويل ألم موجع، ألم يخفيه ويصبح شيئا غير محمول عن طريق عاطفة أشد. ولكي يثيره أي الألم، فإن أول ذريعة وأفضلها هي ظن أنه يجب إلقاء اللوم على أحدهم، وذلك لأنني لست على ما يرام. انتهى الاقتباس. يساعد هذا على أن يحمل المرء مسؤولية شقائه للآخرين، وبالتالي يعتبر أن بعض المجموعات كوالديه أو شريكه أو صديقه الذي يحسده أو عرق ما أو العالم بأكمله هم الأوغاد في المؤامرة. ويتابع نيتشه: يعيش الممتعض في عالم انتقام سري لا ينضب، لا يشبع من الانفجارات ضد من هم سعداء، الذين يلقي عليهم تبعة سوء طالعه. والانتقام الفائض للممتعض ينبغي أن يقنع الشخص المحظوظ بأنه من العار أن يشعر بالسعادة مع وجود الكثير من البؤساء. انتهى الاقتباس. ويقول فرنانديز: إن الشخص الممتعض يقلب الأخلاق. الوغد في أخلاقية الامتعاض هو بطل الأخلاقية الأخرى، أي عالم مقلوب رأسا على عقب مع عكس للقيم. ويمضي فرنانديز إلى أبعد من ذلك، إذ يقول: اقتباس: الامتعاض عملية عقلية فيها يحمل أحدهم مسؤولية فشله للآخرين لتصعيد العجز، وليعمل في التحليل النهائي على رسم مقياس للقيم يحول الوغد إلى بطل، ويجعل من الفاشل المغتاظ شخصا طيبا. انتهى الاقتباس. إن الأمم الممتعضة محكومة بالتشوش والفقر والألم والفشل لافتقارها إلى السماحة الخلقية التي تتيح لها أن تحصد مكافئا لما تبذره. ويحدث هذا لكل من يبنون حياتهم على الكره وسوء النية والفساد والانحراف. وهناك الكثير من الحكام الممتعضين ممن كانوا متساهلين أو يتصرفون بضعف مع الغوغاء الحسودين عبر تاريخ الجنس البشري. استسلموا للغوغاء لكسب تأييدهم. لقد فعلوا هذا لخوفهم من أن يصبحوا هم بالذات هدفا لهذه العاطفة المخيفة. والممتعض في وضعه العاجز يبحث دائما عن المتوسط السعيد، وليس عن المركز الفاضل الذي ذكره أرسطو. وعلى الأصح إنه يبحث عن النقطة الصحيحة غير المعرفة والغامضة التي تساعده على تفادي الحسد الشائع، ويعتذر عن كل شيء لا يخضع لمتطلبات الحاسد. كل من يعرف خبث الحسد في جسده يجد النجاح صعبا، لأنه يعرف أنه إذا حقق نجاحا فإنه سيصبح هدفا حتميا لهذه العاطفة، ولذلك يفضل الفشل أحيانا من دون وعي بدلا من أن يتعرض للحسد بسبب نجاحه. إنه لعمل شاق أن نحمل أمة ممتعضة على التقدم، لأنه في هذه الحالة لا يمكن المحافظة على النظام العام، ذلك لأن إنسانا يواجه إنسانا فتنفجر عواطف الحاسدين بقوة لا يمكن التحكم بها، وتعمل بشكل دائم على تحويل هؤلاء المواطنين الذين يمثلون لسبب أو لآخر رمز النظام والجدارة والانضباط إلى ضحايا. ومما يدعو للأسف أن المؤسسات أو الناس المكلفين بتعزيز القيم العليا يضللون، وأحيانا ينتهون إلى تشجيع الامتعاض والحسد إما سرا أو علنا. ولسوء الحظ أن هذا النوع من البذرة يلقى دائما استقبالا حسنا من قبل هؤلاء الذين يبشرون بالثورة لأهداف المساواة. لقد كان دائما هدف الممتعضين والمنغصين والفاشلين تحقيق المساواة نزولا، لأن هذا يحررهم من بذل الجهد لمضاهاة من أحرزوا مراكز أعلى. وفي الواقع يبدو أن الحسد أسهل من المنافسة، ولكن الفرد يتجاهل أو أنه غير قانع بأن الحسد مجرد رذيلة تستجر عقوبتها الخاصة بها. إن النفاق المألوف هو ملاذ الحسد، لأنه يجنبنا تسمية الأشياء بأسمائها، وهو العقبة الرئيسية في سبيل تعرية هذه الخطيئة الخطيرة. وخلاص الجنس البشري يعتمد في الأساس على إنشاء مراكز لبحث الحسد بهدف وحيد هو دراسته في العمق ونشر تأثيراته المرعبة. لأنه ما من إخاء يمكن أن ينشأ في العالم دون دراسة من هذا النوع. وما دام الناس يلجؤون إلى جحيم الرياء والجهل، فإن هذه الخطيئة سوف تستمر في تدمير العالم. وإذا عرفنا صفاتها بالتفصيل وشاعت معرفة آلياتها، فإنها سوف تصبح موضوعا إلزاميا في الثقافة الأساسية للناس لكي يتعلموا كيف يميزونها ويتفادونها. وإذا ما تم الكشف عن أعراضها ومناوراتها واستراتيجياتها بحيث تصبح شفافة، فإن ارتكاب هذه الخطيئة سيكون أكثر صعوبة، لأن مرتكبها سيتعرض إلى ملامة الناس. وبما أن هذا لن يحدث اليوم، فإن الطريق معبدة أمام التكاثر الانفجاري للحسد. وإذا ما تم الكشف عن القوة التدميرية الهائلة للحسد وتعريتها، فإنه يتوجب على الأمم والأحزاب السياسية أن توقع ميثاقا مقدسا تتعهد فيه بعدم تشجيع الحسد بهدف تحقيق أفضلية سياسية. وعلينا أن ندرك مرة وإلى الأبد أن الحسد يفتك بالناس في أنحاء العالم أكثر من الجوع أو الأيدز أو الحرب أو التهديد النووي. وأقصد بالموت طبعا موت الإمكانيات والتوقعات بالنسبة للكائن البشري المصاب بالفيروس المرعب للحسد. ليس هناك من يدرك مدى الضرر الذي تسببه هذه القوة التدميرية الماكرة. قدرة تقتل الشخص من الداخل وتعمل خفية على استنزاف روحه وانكماش قلبه وتدفنه في عتمة واحد من أكثر الآلام التي يمكن أن يعانيها الإنسان حدة. إنها تعزله بقوة عن نور السعادة والخصب الداخلي، وتشجع الحقد والتنافس والعنف، وتضع الإنسان باستمرار ضد الإنسان دون أن يدرك أحد عمق هذه الظاهرة وحجمها. إنها الآلية التي تثبط عاطفة الإخاء عن طريق إجهاض تطور الأمم والأفراد على حد سواء. والضحايا البريئة لهذا البلاء هم أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع، وجلادوهم هم أولئك الذين عملوا دون تعب على مدى عقود كثيرة على تكريس جهودهم لزرع الكره والامتعاض والحسد لكي يكتلوا سلبيا هؤلاء الناس ويسمموا قلوبهم ويخدعوهم بحملهم على الظن بأن ما لا يملكونه كان قد سرقه منهم الآخرون، وأنه لا يمكن أن ينجحوا ويكسبوا المال إلا بمساعدة الدولة واستخدام القوة. والصحيح هو أن نظاما مستقرا يفضل عادة أن ينفق موارده الاقتصادية على دفع الفوائد الباهظة للدين الوطني للأمم، ويفضلون هذه العبودية الإنسانية الحقيرة لقوة المال، ويبددون الباقي في المحافظة على دول تضخمية غير فعالة في اتخاذ قرار بتدريب وتعليم المحرومين بغزارة وفعالية لمساعدتهم على اختيار المستوى الأعلى من فرص العمل وتحقيق الذات. وعندما يتجاهل الفقير في هذا العالم محاولات زارعي الحقد ويتوقف عن الحرب ضد أعداء خارجيين ويكرس جهوده لإعداد نفسه للقتال ضد قيوده الخاصة، عندما يطور ملكات أعلى فإنه سيصبح قادرا على إعطاء دروس لبقية أبناء الجنس البشري والتغلب على الفقر والتوقف عن كونه أداة للسلطة السياسية. وسوف يستولي أيضا على العرش الأكثر أهمية للكرامة الإنسانية الذي يقوم على أساس كينونة الإنسان لا على أساس ما يملك. يجب التغلب على الحسد لكي يتقدم العالم بصورة حقيقية، وعلى المجتمع أن يشجب السلوك غير الملائم ويعاقب عليه، وقبل كل شيء التصرف الذي بسبب تطوره في ظلمة المتاهة النفسية عند الناس يشكل تهديدا خطيرا للناس الذين لم يصابوا بالمرض الرهيب، وهو من وجهة نظر أخلاقية خطيئة خطيرة أسوأ من كافة الخطايا، لأنه يعمل ضد كل فضيلة، ويتفاقم هذا بحقيقة أنه شكل من أشكال التصرف يتم اختياره إراديا، وأيضا بسبب الطبيعة القذرة والخبيثة والفاسدة لآلياته. وعندما يقول الناس إن العالم مقلوب رأسا على عقب، فإنهم يقصدون على وجه الدقة الدستور الأخلاقي الزائف للامتعاض الذي يكتشف في الأنذال أبطالا وفي الأبطال أنذالا، والذي يحبس البريء ويؤكد على أن منتهكي القانون وجدوا غير مذنبين. هذا هو الدستور الزائف الذي يشجع النساء اللائي يرغبن في أن يكن رجالا، والرجال الذين يريدون التخلي عن جنسهم، والمقياس الزائف للقيم الذي يمجد الشباب ويرفض الشيخوخة ويحتقر الكينونة ويبجل التملك، والنظام الفاسد الذي يشجع الكسب والنجاح بسهولة دون جدارة، ذلك الذي يعاقب المجد ويكافئ الكسول ويعبد القبح ويحط من شأن الجمال المتناسق، ويشجع الحسد والإحباط من خلال تمجيد الاستهلاكية، ويشوه الناس باستمرار، ويشجع الحرب لكي يستفيد من تصنيع السلاح، ويضايق بعض أنواع الحيوان ويسمم البيئة، ويحقر عميق التفكير ويمجد السطحي، ويسخر من الحب ويذم الفضيلة، ويصلب الأفضل ويتوج التافه، ويتعاطى الربا ويشجع عبودية المال للأمم والناس، ويغسل أدمغة أبناء الجنس البشري عن طريق السينما والتلفزيون ووسائل الإعلام، ويفسد كامل الكوكب. إن الحكمة الصرفة تعلمنا كيف نهرب من الحسد كما نهرب من وباء، وألا نتباهى بسعادتنا، وترشدنا هذه الحكمة إلى ضرورة تفادي الحاسد، لأنه يلوث الأصحاء، فحاسد واحد بين 100 كتفاحة فاسدة تفسد البقية. أنا مقتنع بصوابية الاعتقاد القديم، العين الشريرة التي هي إشعاع مغناطيسي لشخص حاسد. اكتشف الدكتور فرانز ميسمير عام 1775 وجود قوة أطلق عليها اسم المغناطيسية الحيوانية، تنبعث من أجسام بعض الناس وأيديهم ويمكن استخدامها للشفاء. وفي عام 1785 شكلت الحكومة الفرنسية لجنة من الأطباء والعلماء لدراسة نظرية ميسمير، ولكن تقرير اللجنة لم يكن إيجابيا، واليوم أصبحت الغيبة المسميرية مقبولة علميا وتعرف بالتنويم المغناطيسي. وصحيح أيضا أن الطاقة نفسها التي تسبب شفاء يمكن أيضا أن تقتل وتدمر عندما يكون الإشعاع ملوثا بالعواطف الوضعية لمن ينشرون حقدا وامتعاضا من خلال تحديقهم أو بمجرد وجودهم. وهناك وسيلة في غاية البساطة لاختبار ما إذا كانت عينا الشخص مركز إشعاع لمغناطيسيته الحيوانية، ففي حالة الشخص الحاسد يكون هذا ملوثا بعاطفة سرية تقضمه، وهو يشوش أو يلوث أو يؤذي من هم على تماس معه. فإذا لم ننجح في أن نتصور الحسد كفيروس نفسي يصيب عقولنا ويدمرها، فإننا لن نستطيع أبداً أن نقدر المدى المروع لهذا الاضطراب الشيطاني، ولن نستطيع أيضاً أن نحرر أنفسنا من تأثيراته المرعبة.